البيوت السعيدة جنة وارثة الظلال، ينبع منها المودة والرحمة والإحسان. من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم البرنامج الاجتماعي الخاص بشؤون الأسرة، مساكن طيبة. مساكن طيبة من إعداد وتقديم فاتن الفقيه، مساكن طيبة من إخراج إحسان أبو طالب.
حيا الله كل المستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مساكن طيبة. موضوع حلقة اليوم: التفرقة في التربية بين الأولاد والبنات. أعزائنا المستمعين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهي نعمة أنعم الله بها على عباده، فوهب لمن شاء الذكور ووهب لمن شاء الإناث وجعل من يشاء عقيما. وكثير من الآباء في مجتمعاتنا العربية يفضل الولد على البنت فيميزه عنها، سواء بالعطايا أو بالاهتمام والرعاية، بدعوى أنه سيحمل اسمه ويبقى معه لآخر عمره. وربما كان بعض الآباء يدلل البنات أكثر من الأولاد لعدم حصوله مثلا على أخوات، أو أن تكون البنت الوحيدة له بين الأولاد فيقسو عليهم ويحبها أكثر منهم. وفي هذا تفرقة بين الإخوة تحدث معها مشاكل عديدة. حول هذا الموضوع نناقش أنا وضيفتي في الأستوديو الأستاذة نجلاء الجلال، ناشطة ثقافية وإعلامية، سنتكلم عن هذا الموضوع. أهلا بك أستاذة نجلاء.
حياكم الله. أهلا وسهلا أختي العزيزة.
حياكم الله. ما الفرق بين تربية الولد والبنت؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في التشريع الإلهي أو في الثقافة الدينية والبناء الديني لا يوجد أي فرق، فكلاهما لهم نفس التوجيهات الإلهية، نفس الأوامر، نفس الأعمال الذي يقوم بها، إلا ما اختصت به المرأة أو اختص به الرجل.
نعم.
هذا في الجانب التشريعي الديني. أما في جانب التكوين، تكوين المرأة أو تكوين الرجل أو تكوين البنت تكوين الولد، فالفرق حسب القدرة الجسدية والذهنية لكل منهما، يعني كان الولد، والدور المنوط بكل واحد منهم. يعني يوجد أدوار منوطة بالبنت ويوجد أدوار منوطة بالولد، ولذلك يحتاج في تربيتنا أن نعطي اهتمام لهذا الجانب، لهذه الخصوصية، لأن الله كذلك أعطاها هذا الاهتمام للأدوار التي عليهم القيام بها. فالخصوصية هنا هي خصوصية التكليف.
نعم.
تكليف لكل من البنت أو تكليف لكل من الولد. فعندما نرى اليوم في واقع المجتمعات العربية والإسلامية التفرقة في تنشئة الأبناء، أو كما ذكرتي التعصب، التعامل بخصوصية لبعض من، إما قد تكون الفتاة أو يكون الأكبر أو يكون الولد، حسب يعني ما موجود داخل الأسرة الواحدة. وأحيانا الأم تفضل الولد ميولا إلى الابن أو البنت، وكذلك الأب يحصل في هذه الأسر. وهذا عندما يغيب عند الزوج والزوجة مفهوم التشريع الإلهي.
نعم.
ما هي الخصوصية التي اختصها الله في الإسلام للبنت، وما هي الخصوصية التي اختصها الله للذكر، ما هي الأدوار لكل منهما، كيف عليه القيام بها. عندما يغيب عن الزوجين المفهوم الديني والسنة الإلهية عند ما رزقهم الله في بداية الإنجاب، رزقهم الله بنت أو ولد، في التشريع الإسلامي في التشريع الديني عليهم فهم هذه الأدوار، يعني الدور اللي خلقها الله للمرأة. فبالتالي إذا كان هذا المفهوم لدى الأم لدى الأب لن يكون هنالك تمييز داخل البيت، لا يوجد أي تمييز. لماذا؟ لأن الوالدان يعززان فكرة هذه الأدوار، فبالتالي بطبيعة المهام المنوطة بكل منهما سيتعمق داخل الأسرة كلها نوع من حالة الاستقرار،
حالة الاستقرار النفسي، انه ما لا يعني ما يحسوش عند البنت. لماذا اخي؟ لانه الاب او الوالدان دائما بيعززوا الادوار، المهام، العمل الجماعي، التشارك، هذه مهمة جدا. لكن طبعا سبحان الله من طفل لا طفل تختلف، يعني احنا جميعنا نؤمن ان به طفل بيكون لطيف من صغره، بنت او ولد يعني، ولو الطابع الذكوري غير البنت يعني، بس محسن حنون. يعني بعض الأمهات تشوف أن ابنها أحن من البنت مثلا، يعني بتقول هو حنون علي، سبب انجذابي له أنه حنون أنه كذا. هذه صفات شخصية، لكن هي ليست سبب في أن الآباء يميزوا في التربية. مش سبب، مش دافع أبدا، ولا هي عامل أساسي. الأساس أنهم يربوهم تربية مشروع، تربية المشروع تختلف عن تربية المشروع الإلهي ضمن رؤية رسمها الله عز وجل لعباده المؤمنين. لكن لو يكون تربيتي لهم ضمن مشروع الذاتي، وهذا كثير من الآباء والأمهات بيسقطوا فيها، نلاحظ اللحق وراء الدنيا والشغل والتعب والكد لجل يوفروا لأبنائهم العيشة الكريمة، يوفروا لهم احتياجاتهم اللي بيطلبوها، وبيغفلوا عن أهم عنصر وهو التربية الإيمانية، التربية الدينية، هي اللي بتدوم، هي اللي بتستمر معنا. التربية الأخلاقية، القيم، المبادئ الأخلاق، هي اللي بترجع تنفع. يعني عندما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فما تبدأ الإحسان إلا من النواة وعادة صغير. عندما تربي ابنك يعني السعي وراء العيش الكريم، السعي وراء توفير الاحتياجات لأبنائنا، ليست هي التي ستعفينا عن المسؤولية أمام الله عز وجل أننا قصرنا في المهام الأساسية ورثة الله في الأرض. الله عز وجل عندما شرع لنا الإسلام، شرع لنا الدين، وأنزل الكتب وأنزل الرسل، يربينا، يعلمنا. إذن الآباء والأمهات بيشتغلوا من هذه المهام اللي الله عز وجل اختصها بنفسه. يعني الله عز وجل عندما أنزل الكتب السماوية لماذا؟ ليربينا، ليعلمنا ماذا يريد وما هو الخير لنا والأصلح لنا للأمة البشرية، لنعمر الأرض. بماذا نعمرها؟ بالقيم، بالدين، بالأخلاق. إذا وجد الدين وجدت القيم والأخلاق، تمام. إذن عندما نشاهد الواقع اللي بتعيشه الأسرة اليوم العربية والأسرة المسلمة، العالم ككل كأسرة، هو يمر بحالة من الشتات والضياع عندما غابت الأدوار. مفهوم الأدوار لدى الزوجين، مفهوم الأدوار لدى الزوجين، البنت بطبيعتها وجودها داخل البيت بتخلق جانب عاطفي، استقرار نفسي، هي السكن، تمثلت السكن. فإذا فهم الأخ هذا الجانب أن الأخت بتشكل لها هذا الاستقرار النفسي، هل بيتعامل معها بشدة أو بعنف؟ إطلاقا، لأن الآباء بيعززوا هذا الجانب. كذلك الأخت عندما يشعروها الآباء أنه هذا أخوش، سندش، الحاملش، اللي ممكن تشدي به ظهرش، اللي بيكون من بعدنا بعد عمر طويل، بيكون من بعدنا هو اللي بيقوم بالاهتمام والاعتناء. كل هذه الرسائل اللي بنرسلها لأبنائنا هي بتعزز العلاقة داخل الأسرة الواحدة. كذلك الأخوة عندما نعزز داخل الثقافة، وهذا كان موجود عند آبائنا في السابق، آبائنا أجدادنا كان يربونا، يعني إلى وقتنا إحنا يربونا أن الأخ الكبير هو مقام الأب. حتى هم يبلوا لها الاحترام. لا لاحظ، يعني دلحين إحنا بنلاحظ أنه أحيانا بنشوف العنف مع أبنائنا، تدي له كلمة يرد ليش بأكبر منها. السبب أنه شاهد العنف من الوالدين. أحيانا الآباء يخطئوا داخل البيت الواحد، يعني في تعاملهم مع بعض. يعني أحيانا نشوف أن الرجل بيحس برجولته وسيطرته وقوته لما يدخل البيت وهو بيقال وهو بيصيح وهو بيشجب بيدي كلام بديء فوق من؟ فوق زوجته اللي هو أم أبنائه، تمام. هذه النقطة مثلا هي أحيانا قد تستثير بعض النساء ل نفسها لكرامتها أو إلى آخره، فتقوم بالمثل الرد. طيب هم هان بغض أبنائهم تغذية راجعة. تغذية راجعة صراع، تفكك، تجاوز، وعدم احترام الكبير. فبالتالي إيش اللي بيحصل؟ بينشأ الأبناء ما بش عندهم حدود، ما بش عندهم قيم. يعني بالأول والأخير إذا كان بيتجرع على أمه وأبوه، كيف بيجي يحترم أخوه إطلاقا؟ يعني مستحيل. أو أخته بيرحمها. تمام، لأنه عاش الوالدين أحيان بيكون تصرفاتهم مش مدروسة، مش صحيحة، لغياب الدور طبعا أحيان. وهذه ثقافات هي دخيلة على المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي والمجتمع الديني فيه قيم وأخلاق، يعني مبادئ، قيم، أخلاق تخدم الأسرة. أول شيء بتخدم الأسرة. فالأبناء عندما يشاهدوا مثل هذه المشاهد من طفولتهم بيكبر عندهم العنف، الاضطراب النفسي. طبعا أحيانا بتكون الأم ضعيفة، فبالتالي بيتعاطف الأبناء معها، بيكون بعضهم حالة انهزامية وبعضهم انتقامية، عنف. وهذا بيؤدي مستقبلا إلى نتائج غير محمودة إلا ما رحم ربي. كذلك عند البنت بتصير بيت الزوج وعندها اضطرابات أو هروب، يسمى هروب إلى الأمام. يعني ما بش عندها استقرار نفسي، والسبب أنها لم تحظى بالحاضنة بسبب الصراعات والنزاعات. والله ذكر في القرآن الكريم حتى في قضية التولي. يعني والتولي هي مسألة فطرية، التولي هي مسألة فطرية. فالإنسان إذا لم نتولى أهل الحق فسنتولى أهل الباطل. والتولي حتى الطفل في بداية خروج الطفل للحياة بيتولمه فطريا، يعني هي الشخص اللي بيرتبط بها. وكل ما كبر بالسن بيبدأ يشوف من هو أقوى، لأنه بيحس في الأمان مع هذا الشخص. بننجح في فكرة إذا كانت البيئة محاطة بالثقافة القرآنية، بالمبادئ والتشريعات الإلهية. فالأخوة تنشأ بداية من الزوج والزوجة، بين الأخوة والاستقرار، وبعدين في عملية تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق، أن كلهم لهم أدوار، لا يوجد شخص أفضل من شخص. وإن امتلك بعض الأشخاص بنت أو ولد بعض السلوكيات، دور الأم وهي أكثر من بيجلس مع الأبناء كيف تبرمج هذه السلوكيات إلى طريقة لا تحمل الغيرة بين الأخوة.
صحيح.
يعني أحيانا الأسلوب اللي تستخدمه الأم أسلوب بيخلق حالة من النزاع، لأنه هذا الولد لطيف معها، هذه البنت لطيفة معها. طيب، هو يمتلك، البعض لا يستطيع التعبير عن مشاعره، إما سخط أو إعجاب وحب، لكن البعض يستطيع ويتجاوز هذا الشيء إلى حد كبير ويحقق. هنا بيجي دور الأمهات، دور الأمهات أكثر من الآباء نقول، لأنه أكثر جلوسا وأكثر دراية بأبنائها. تستطيع الأم توظيف هذا الجانب إلى أن يكون شيء إيجابي. يعني مش من الجميل أن أنا أقول لابني كن مثل أخوك أو كن مثل أختك، شوف كيف بتتعامل. شوف المقارنة مش شيء ظريفة، لكن عندما تبدأ الأم تطرح لابنها أنه هو الأسلوب اللي يمتلكه أخوه، هو يمتلك قدرات، أنت تمتلك قدرات أخرى، هو يمتلك هذه القدرات، وكل القدرات كلها جميلة وكلها نتقبلها. يعني أنتم أبنائي كلاكما، وإن اختلفت الأساليب. عندما يبدأ يشوف أنه أخوه أو أخته بتجذب الأنظار أو كذا، تبدأ تلفت ابنها أو بنتها إلى ما هي القدرات اللي يمتلكوها. تمام، على ما يحس هو نفسه، الطفل يحس أنه وأنا أمتلك كذا كذا، وأنا لدي كذا كذا. فبالتالي ما يحس أنه ضروري يكون مثل أخوه، وأنه ضروري يقلد أخوه، لأنه ما ينجحش. كل واحد مننا له السمة ولا شخصية.
يعني بنوجد في مجتمعنا أنه دائما دائما إذا كان هناك أحد الأبناء ناجح بتكون المقارنات والأنظار فقط على هذاك الشخص، فبتتم المقارنات بشكل سلبي. بالنسبة للتفرقة أو الفرق بين تربية الولد وتربية البنت، هل هناك يعني طريقة معينة أربي بها الولد وطريقة معينة للبنت؟
التربية القرآنية. يعني التربية القرآنية، التربية الولد هي تربية تحمل المسؤولية والرعاية والحماية.
جميل.
هذا فيما الخصوصية بحكم قدرتها الجسدية، يستطيع أن يقوم بأعمال لا تخدم المرأة في تكوينها الجسدي والنفسي.
وإذا ما خرجت واضطرت أن تقوم بهذه الأعمال هو بيقتل شيء في المرأة، لأن المرأة حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما شبهها بالكهرمانة والريحانة لخصوصية السرعان تأثرها.
نعم.
الحساسية اللي تمتلكها المرأة، فعندما تحاط المرأة برعاية واهتمام تستطيع قيام بالدورة المنوط بها، أن توجد استقرار داخل الأسرة. توجد عندما خرجت المرأة بداية في أوروبا قبل ما يحصل عندنا في المجتمع العربي والإسلامي بسبب الظروف بسبب المعيشة بسبب الأدوار لكل مرحلة دورها، ولكن المجتمع الأوروبي سلب المرأة هذه الخصوصية، فشاركت الرجل بالخروج وعانت أشياء كثيرة. الرجل قد لا يتأثر، المرأة تتأثر بحكم تكوينها الجسدي وخصوصيتها، ولها دور أهم وأبرز عندما يغيب الدور الأهم والأبرز وهو بناء الإنسان، تربية الإنسان ضمن ما رسم الباري. هذا الغياب بيأثر أن احنا نتخبط. ما هو الدور؟ لذلك الغرب استطاعوا أن يأثروا في بعض النساء ويشدهم إلى مستنقعهم الرديء عبر الشعارات والثقافات الباطلة
التي أيوة
لا تخدم المرأة ولا لها أي علاقة في تكوين المرأة. يعني إذا قلنا المرأة تشتي تشارك الرجل، هل تشارك في كل شيء؟ في أن تكون هي مشاركة لها في الجبهات في الصفوف الأولى، وإذا قلنا أنه الرجل يشارك المرأة فليشاركها في تربية الأبناء. يعني قد لا يكون صبر الرجل كصبر المرأة
صحيح.
على الأطفال خصوصا، كلنا نعلم يعني عندما يكون الطفل مريض عندما يقوم الليل، يعني يكاد النوادر والحالة النادرة من الرجال من يتحمل إزعاج الطفل طوال اليوم كما تتحمل ويكون صبر الأم بكل سعادة تتقبل. وقد تحدث القرآن عن هذا وأعطى المرأة خصوصية جدا وكرم المرأة. عندما غبنا عن الثقافة القرآنية جهلنا ماذا أراد لنا القرآن الكريم وكيف أن القرآن الكريم كرم المرأة وجعلها في أعلى علين. يكفي أن المرأة محاطة بكل الرجال، تبدأ بالأب والأخوة والعم والخال ثم المجتمع المحيط. المرأة المسلمة لها رعاية خاصة ولذلك نلاحظ الاهتمام بها. فعندما نجي نقول هل هنالك فرق في التربية؟ تربية الخصوصية وليست الدينية، الخصوصية بما يساعد المرأة أن تقوم بدورها، وهذا على الآباء. يعني حقيقة عندما يفكر الرجل أن يتزوج بداية عليه أن يفكر بامرأة تفهم الدور الذي خلق الله الإنسان من أجله وما هي المهام وكيف تغذي، لأنها أكثر من بيجلس مع الأبناء، كيف تغذي هذه العلاقة العاطفية الوجدانية والتي تخلق استقرار نفسي داخل الأسرة بين أبنائه، لأن أكثر جلوسا مع الأبناء. كيف تستطيع أن تفك النزاعات بطريقة ذكية وجيدة؟ كيف تستطيع أنه تبعد اللي هذا وارد ويحصل بين الأبناء الصغار، الغيرة الحزن وكذا، كيف تستطيع أني تبعد مثل هذه المطبات النفسية الشجارات، أني كيف تبعدها إذا ما دخلت لأي سبب، كيف تبدأ تقولب الأشياء إلى شيء إيجابي، كيف تبدأ تلفت الانتباه لكل من الاثنين حتى لا يشعر المميز أنه مميز فيغتر ويأثر على البقية، ولا يشعر الشخص الذي لا يدرك مقوماته وقدراته من الأبناء أنه لا شيء، فتشجعه وتخرجه إلى نقاط إيجابية، يعني تعزز النقاط الإيجابية اللي فيه وتبدأ تلفت انتباهه.
نعم. ما المشاكل التي تحصل عند تمييز الولد على إخوته أو البنت على إخوتها؟
أول لنا شاهد في القرآن الكريم يعني التمييز بالرغم من أننا جميعا نعلم أن أبونا آدم لا يمكن هو أن يميز بين هابيل وقابيل، ونبي الله يعقوب لا يمكن أنه يميز بين يوسف وأخوته، التمييز الذي يسعى إلى محورته الأعداء. ولكن عندما لا يدرك الأبناء بعض التصرفات فيحصل الخطأ. مثلا عندما يربي الآباء أبناءهم بتميز، أن يميز الذكر على الأنثى مثلا، يعني أحيانا بنعاني إحنا في مجتمعنا اليمني إحنا بنسميها المجتمع الذكوري، بتميز الولد على البنت، وهذا لم يكن من فراغ إنما أتى لغياب الثقافة القرآنية عن الساحة. غياب القرآن في القرآن الكريم لا يوجد مثل هذا التمييز، بالعكس هو تمييز أدوار وليس تمييز عاطفي أو صلاحية داخل البيت الواحد. فعندما يميز الآباء هذا أول مشكلة تبدأ بالغيرة والحسد، معنا بكرف القرآن هذه النقطة. المشاكل والصراعات، معنا نموذج أدت إلى أن يقتل أخوه هابيل، ومعنا أخوة يوسف، يعني 11 أخ أو نقول 10 أخوة لأنه بنيامين كان صغير. طيب الأخوة أخوة يوسف، مش معقول أن الكل حمل نفس النفسية ونفس الروحية، نفس العاطفة، نفس الحقد، نفس الكذا، ولكن ما الذي جعلهم يتحركون بمشروع واحد؟ الصراع اللي قدوا موجود داخل الأسرة الواحدة، الصراع النفسي، الصراع الوجودي في أكن أو لا أكن ومقامي، هذا الصراع يأتي لغياب الوعي. فالتمييز عندما يكون داخل الأسرة الواحدة دائما بيجعل من الأبناء أو من يعاني من التمييز بالأصح ذكرا كان أو أنثى أن يجلس في مربع الأسود أو الصندوق الأسود، لا يرى إلا السلبيات، لا يرى الإيجابيات، لأن ما به تدخل، ما بخط بيدخل يبدأ يلفت الأمور. وقلنا من البداية يعني الأمة لها دور أكبر أني تبلور هذه الأمور وتمحورها، يعني لفت الانتباه. يعني قد يحصل تمييز فعلا في بعض الأسر، أحيانا الجد والجدة لا يكون ليس باتهام بالأصح الأم أو الأب، إلا هذا التمييز إذا كان تمييز مش مبرمج ما هو الدور، أنا أميز هذا الشخص لأن عليه كذا وكذا وكذا، أربطها بمها سيخلق حالة من النزاع. أنا أميز تلك البنت لأن عليها كذا وكذا وكذا، مهامها كذا. التمييز الإيجابي لاحظي أي خلق حالة من الاستقرار والبناء والقبول بهذا التمييز، لأنه تمييز مهام تكليف وليس تمييز تشريف. أما إذا كان التمييز مجرد ميولات وعنصرية ولأنه فرض حبه أو فرضت حبها، من الأشياء اللي بتعانيها الأسر في المجتمعات والتي ليس لها علاقة بالثقافة والهوية الإيمانية، هي تخلق حالة من النزاع، تفكك أسري، حقد، صراعات متواصلة، مجتمع غير مستقر أو أسرة ليست مستقرة، حالة من النزاع. تبدأ في الطفولة بأن يعني نقول الضرب الجسدي، يعني يحصل مضاربة بين الأبناء، مشاجرة، وإحنا بنشوف في بعض الأبناء داخل كثير ما نفك النزاعات أنه يوجع في الأشياء اللي يحبها، قد يأخذها منه بطريقة ما، إما بفرض القوة والمباشرة أو بدون أن يعلم. يعني وكم يا قصص في المجتمع لمسناها وكم شفناها، وكثير ما كنا نشوف من التعاملات حتى بيخلق عنده عنف، ما عاد بيبدأ عنف على أخوه أو أخته داخل البيت، قد يخرج إلى خارج الدار. هذا العنف وهذا العدوان، شخص متنمر، طفل متنمر عدواني يعاني من الآخرين، ينشأ تدريجيا إلى أن يصل إيش؟ أن يعاني منه الآباء والأمهات، حقد دفين. قد يكبر ويلقى قوته بنت كان أو ولد، فيبدأ إيش يرد، قد بعضهم يكون رده لفظي فقط، يعني أنتوا سبرتوا، أنتوا صلحتوا، أنتوا كنتوا تفضلوا علي، أنتوا كنتوا أنتوا أنتوا، بس ما بيوصلش إلى أنه يقصر في أدوار. والبعض الآخر قد يهمل، قد ينسى والدي، هذا إذا لم يتجرأ ويمد يده. هذه التفرقة بتؤدي إلى هذا الحال داخل البيت. كيف هل هذا ولا النماذج هذه اللي عاشت هذا الصراع؟ لأنه عندما يوجد تفرقة اللي بيحس بالتمييز سيزداد غرورا وتشبع غرورا، وإلا ما رحم ربي، يعني بعضهم بيجيب حاضنة بإذن الله، يعني ما نوصل له مثل هذه الحالة. والبعض الآخر لا، دموي متنمر حقود، سيعاني منه المجتمع ليس الأسرة فقط. إذن الأم عندما بتربي أو الوالدان عندما يربوا مثل هذا الشخص بيربوا فرع زمانه، يعني داخل الأسرة وخارج الأسرة. فهل ممكن من هذا، يعني شوف النتائج لفين بتوصل، هل ممكن من شخصية مثل هذه أن تربي، أن توجد أسرة مستقرة؟
ستوجد يعني مجرمين
حقيقة، لأنه عند السخط وحقد، عند السخط وحقد.
معظم ما نشاهد مثلا هذا الأيام المجرمين أو القتلة بتكون يعني عنده حقد دفي، ولو ما نوصل يعني لطرف الخيط بيكون أسري.
أيوة به نقطة بس أبيتي أعقب عليها. نلاحظ أن أعداء الإسلام عندما بيصنعوا تكفيريين أو خلايا تؤذي الأمة في ثقافتها في مقدار ينتشروا في المجتمع لإفساد شبابنا، من هم الضحايا حقهم اللي اختارهم من معاييرهم؟ من يعانون من اضطرابات نفسية. لو نشوف المجرمين والتحقيقات اللي بتتم في كل العالم، في كل العالم نجد أن الأشخاص اللي بيتأثروا بهذه الفكرة السيئة، الفكرة التي لا يتماشى مع الفطرة الدينية والإسلامية والفطرة السليمة، هم من لديهم مطبات نفسية في من طفولتهم. هذا هي حقيقة. إذن هذا لا بيكون عرضة. إذن لا هذه الامتدادات اللي بتوصل، الامتدادات بتبدأ من الصغر، من أول ما يبدأ يهاجم الشخص اللي يرى أنه متميز على، حتى يصل به العمر إلى أن يكون فرعون كبير، مجرم كبير، فيعاني منه المجتمع بشكل عام. وتختلف وتختلف منهم من هو شجاع أمام الناس يظلم وكذا، ومنهم من هو إيش يتلبس مثل ما العملاء وغيرهم يأذي ولكن بطريقة غير مباشرة.
وكيف يجب أن يكون العدل والتربية المتوازنة للجنسين؟ بعض الناس يعني إذا رجعنا يعني لكلام لبداية الحلقة، من ذا الولادة إذا بشر وقد ذكرها الله في القرآن، إذا بشر أحدهم بالأنثى سود وجهه يعني، ونشاهد هذا النماذج عندنا يعني كثير، وخاصة في القرى، يفرح إذا كان ولد يميز في التربية في كل شيء، لكن إذا كانت بنت فيسود وجهه، لا يريد أن يكون له إناث، برغم أنه مثل ما تكلمتي أنه هناك مسؤوليات على البنت، هناك مسؤوليات على الولد. البعض ينسى تماما أن البنت بتكون يعني رحمة مهداة له في كبره أكثر من الولد، لأنه بتعمل البنت ما لا يستطيع أن يفعلها الولد لأمه ولأبيه عندما يكبر، والبعض بيكون ضايع بيقدر يعني يفعل هذا الأشياء، لكن لا نميزش ونقول أنه الولد هو عيحمل اسمي، هو يعني يشل ورثي، هذك هي عاد تزوج عاد يشل الورث بين الناس أو جهال الناس. فنريد هنا أن نعالج المشكلة، كيف تكون التربية متوازنة وعادلة للأبناء.
النقطة هي جميلة جدا، وذكرتني وأنت بتتحدثي البرنامج في قناة ريف اليمن، جميل جدا، بيتكلم عن الروابط المجتمعية واهتمامهم بالمرأة. أولا إجابة على السؤال، الأسباب التميز أو التمييز، أنت قلتي خصوصا في الأرياف، الجهل هو عدو كل مجتمع. الجهل، والجهل بالتشريع الديني والتوجيهات الإلهية هو الجهل الحقيقي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يعص الله أكبر من الجهل. هذه قاعدة نأخذها كقاعدة. إذن معنى واحد، الالتفاتة لقضية المجتمعات وتمييزها للذكر. المجتمع اليمني بطبيعته مجتمع صاحب مجهود وحركة وحمية، يعني عبر التاريخ وفزعة ولها أدوار يعني في مسألة قضايا الأمة بشكل عام. الثقافة هذه دخيلة على الإسلام، ثقافة التمييز هي دخيلة على الإسلام، ما لها أي علاقة، ما لها أي علاقة. هذا واحد، الدخيل هذا اللي هو دخيل على الإسلام زينه. وكنت قد اطلعت قلنا على بعض الأخبار يعني بنقرأ عن بعض السلوكيات اللي بيقوم بها اليهود. يعني ذكرت إيش قبل الحلقة، أنه هو عندهم المرأة لا تورث بشكل عام، لا زوجة لا أخت لا بنت، ما تورث. شو اللي تشي تورث؟ هذا إذا اللي تورث تعكف عن الزواج، يعني لا تتزوج. وقد يموت أبوها قبلها وأنها لا طالت عنها باليمن ولا بلا حشم. هذه ثقافة دخيلة لنا من ثقافة من؟ ثقافة اليهود، لأن الثقافة الإسلامية غابت، غاب عننا الرعاية الإلهية والتوجيهات الإلهية لتلك المرأة اللي اليوم بتصير تخطبها تكون لك زوجة وأم لأبنائك. أنت بقى يجي لك بنات وستعاني من ما عانت منه زوجتك أو أختك، أو يعني هذا الأشياء كلها. المرأة محيطة بهذا الرجل ولكن لا يدرك عندما انحرف عن المنهج القرآني لا يدرك أنها توجيهات إلهية فيها استقرار، فيها حفاظ للأسرة وللمجتمع. المرأة اليمنية تحظى برعاية من المجتمع ككل. وقلت ليش لفت انتباهي في البرنامج اللي شفته، أنه في العيد يعني قالوا من الطقوس العيدية، وهذا مجتمعنا اليمني دخلته بعض الانحرافات، وهو قريب أنه يرجع للهدى إذا ما رجع للتشريع الإلهي، وأن يتقي الله وأن تخرج مننا العصبية الجاهلية.
نعم، إذن فالحل هو دائما دائما العودة إلى القرآن الكريم كتاب الله والقدوات في تاريخنا الإسلامي والعربي واليمني.
أيه.
وأيضا الاختيار الجيد للزوج والزوجة يساهم في مساواة وعدل، في عدم التفرقة في تربية البنت والولد، وأن ينشأوا المنشأ الصحيح القرآني الصحيح. إذن شكرا جزيلا أستاذة نجلاء الجلال، ناشطة ثقافية وإعلامية، وشكرا لكل المستمعين الكرام، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع مساكن طيبة مع تحيات فاطمة الفقيه وإحسان أبو طالب.